الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فنشرع في هذا المجلس بالكلام على الأحكام المتعلقة بسورة الأنعام. وأول هذه المواضع هي قول الله جل وعلا: وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم. هذه الآية تتعلق بمسألة مهمة، وهي مسائل التحية. وتقدم معنا في سورة النساء الكلام على التحية وحكمها، وكذلك أيضا ببعض فروع هذه المسألة في أولى الناس بالتحية. وكذلك أيضا تكلمنا على مسألة، وهي مسألة تنكير السلام وتعريفه وأيهما أولى، وخلاف العلماء في ذلك في تفضيل أي النوعين من السلام. وهذه الآية فيها مبادرة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالسلام لأصحابه إذا دخلوا عليه. ونعلم أن الأصل في الشريعة أن الداخل يسلم على المدخول عليه، والقادم يسلم على المقدوم عليه. وهذه الآية أمر الله سبحانه وتعالى بها النبي صلى الله عليه وسلم أن يبادر بالسلام. وقبل الشروع في هذه المسألة نتكلم على هذه الآية من جهة نزولها. نقول إن نزولها كان بسبب بعض أشراف قريش أرادوا من النبي صلى الله عليه وسلم أن يجعل لهم مجلسا ومكانا يختلف عن مجلس الضعفاء والفقراء. وقد جاء سبب نزول هذه الآية في صحيح الإمام مسلم من حديث سعد بن أبي وقاص عليه رضوان الله، وكذلك أيضا جاء عند ابن ماجه، وكذلك عند ابن جرير من وجه آخر. وسببها أن بعض الأشراف جاءوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام ووجدوا عنده بعض الضعفاء، فكأنهم احتقروا حالهم ومجلسهم وتكبروا على أن يجالسوهم وأن يخالطوهم، فأرادوا من النبي صلى الله عليه وسلم أن يبعد هؤلاء ليكونوا جلساء النبي صلى الله عليه وسلم ويسمعوا منه كلام الله. فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يتألفهم بذلك، فنهاهم الله جل وعلا عنها، فنهاه الله جل وعلا عن تلك المفارقة. وهذا هو سبب نزول هذه الآيات في ابتداء قول الله عز وجل: ولا تطرد الذين يدعون ربهم، وكما جاء في حديث سعد. وهذه الآية فيها معنى من المعاني أن الدعوة إلى الله ونشر الخير فيكون للناس جميعا، لأن الإسلام يساوي بين الناس في أحكامه. فإن الأشراف الذين يريدون أن يدخلوا الإسلام ويريدوا أن يخالطوا المسلمين، إذا أرادوا أن يحققوا من الإسلام ما كانوا عليه قبل الإسلام، فهؤلاء إنما يدخلون الإسلام من بوابة النفاق، فإنهم أرادوا أن يرتفعوا بالإسلام لا أن يرفعوا الإسلام بهم. ولهذا منع الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم أن يفرق بينهم وبين الضعفاء، بينهم وبين الضعفاء. والعلة في ذلك أنهم لو فرق بينهم في المجالس والتعليم، فإن الشريعة في أحكامها تخالط بينهم، وذلك في مثل الصلاة، في الصفوف في الصلاة، كذلك أيضا في الحج، كذلك أيضا في التعليم، في التعليم ومجالس الذكر. فإنه إذا فرق بينهم في المسامرة والمؤانسة والأحاديث، فإن العبادة تجمعهم. إذن الشريعة لا تفرق بين الكبير والصغير والشريف والوضيع. ولو أريد ذلك فإن هذا يتنافى مع أحكام الشريعة، يتنافى مع أحكام الشريعة. ولهذا نهى الله سبحانه وتعالى نبيه عن ذلك، نهى الله عز وجل نبيه عن ذلك. فإن إدخالهم من هذا الباب يدعوهم إلى أن يلتمسوا الشرف بالإسلام، أن يلتمسوا الشرف بالإسلام. وإذا وجدوه في نظرهم في غيره تركوه، أو وجدوا أو يلتمسوا العزة فإذا شعروا بالذلة تركوه. فإن النفوس قد تشعر بذلة وهي على الإسلام تتوهم أنها ذلة، كما كان الصحابة عليهم رضوان الله في مكة، كلما جاء عبد الرحمن بن عوف إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال: يا رسول الله، إنا كنا في الجاهلية عزة، فلما دخلنا الإسلام صرنا أذلة. هذا هذا شعور يشعر به ربما صاحبه، شعور يشعر به صاحبه، فربما يحمله ذلك على ترك الإسلام، ولكن المؤمن الصادق يدرك هذا الأمر. فكان النبي صلى الله عليه وسلم موجها لأصحابه لعبد الرحمن بن عوف وغيره أن البلاء شيء وأن الذلة شيء، أن البلاء شيء وأن الذلة والصغار شيء آخر. ولما منع الله عز وجل نبيه أن يجعل مجلسا للأشراف ومجلسا لمن دونهم، أمره الله سبحانه وتعالى أن يبادر أولئك الضعفاء بالسلام إذا قدموا إليه، وذلك لحقهم عليه، فإن الحق الذي يكون لأولئك عليه أنهم يطلبونه تلك الرسالة، فإن النبي إنما شرف بالنبوة والرسول إنما شرف بالرسالة، فإنما يطلبون رسالة ربهم من نبيه عليه الصلاة والسلام. وبهذا نعلم أن أمر الله عز وجل لنبيه أن يبادرهم بالسلام عند قدومهم عليه، مع أن الأصل أن الداخل يسلم على المدخول عليه وأن القادم يسلم على المقدوم عليه، نقول أن السنة في من كان عليه حق عند قادم أن يبادره بالسلام، وذلك إجلالا واحتراما وتقديرا، وهذا من النبي عليه الصلاة والسلام، بيان لحق أولئك الضعفاء عليه، والحق في ذلك هو البلاغ، فإن الإنسان ربما يكون لديه حق مالي عند أحد يريد أن يستوفيه، فهؤلاء لهم حق ديني، من البلاغ بالوحي، فهم يطلبون وحيا أعطاه الله عز وجل إياه، ولهذا نقول النبي عليه الصلاة والسلام عليه البلاغ، ولهذا جعله الله عز وجل تكليفا على نبيه، وما على الرسول إلا البلاغ، إذن ثمة حق للناس سواء كانوا من الأشراف أو كانوا أيضا ممن دونهم لهم حق عليه. فأمر الله عز وجل نبيه عليه الصلاة والسلام أن يبادرهم بالسلام، وهذا يستثني من الأصل، وقد جاء في حديث أبي هريرة في الصحيحين وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يسلم الراكب على الماشي والكبير على الصغير، يسلم الراكب على الماشي والصغير على الكبير والقائم على القاعد. وهذا فيه بيان للأصل العام، ولكن هذا استثناء، إذا قدم صاحب الحق، فإن المحقوق يبادر بالسلام. وهذا يتباين أن تتباين في منازل الحق وغير ذلك، وإنما جعلت الشريعة الأمر إليها في بيان أصل الحق في بذل السلام، حتى لا يقوم الناس بتقسيمه على ما يهوون، لهذا نجد أن الشريعة حينما جعلت السلام أنه يسلم الراكب على الماشي، وأنه يسلم الكبير على الصغير، وأنه يسلم القائم على القاعد، جعلت ذلك ميزانا، وما جعلت شيئا من أمور الدنيا ميزان، وذلك كالغنى والشرف والحسب والجاه وغير ذلك، ما جعلتها الشريعة ميزانا، وإنما جعلت الحال، فنقول إن الشريعة إنما ضبطت تلك الأحوال حتى لا يجتهد الناس بتقسيمها على ما يهوون، فيسلم الفقير على الغني، ويسلم والوضيع على الشريف، وغير الحسيب على الحسيب وغير ذلك، فيقسمونها على أمر الدنيا، فقسمت على الأحوال، واستثني منها ما دل الدليل عليه بأن الداخل يفهم بأن المدخول عليه يسلم على الداخل إذا كان له حق عليه، وذلك في طالب العلم على المعلم، وكذلك أيضا في طالب الخير لصاحب الخير، لأن الله عز وجل أتاه خيرا فإنه يبذله للناس، وهذا من حق البلاغ. في قوله هنا، في قوله جل وعلا: فقل سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمة، أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فإنه غفور رحيم. هذه الآية إنما جاءت بهذا السياق في بيان الحكم تتضمن معنى أنه لا يشرع الكلام قبل السلام، لا يشرع الكلام قبل السلام. فالنبي عليه الصلاة والسلام يريد أن يبين حكم الله عز وجل، يريد أن يبين حكم الله عز وجل، وحكم الله سبحانه وتعالى في ذلك أنه كتب ربكم على نفسه الرحمة، فلم يأمر الله عز وجل ببيان ما كتب الله عليه قبل أن يبدأهم بالسلام، قبل أن يبدأ بالسلام، ولهذا يشرع السلام قبل، يشرع السلام قبل الكلام. وهذا أيضا يظهر أنه في مسألة دخول الجنة كذلك، نجد أن أهل الجنة يدخلون الجنة والملائكة المدخول عليهم يسلمون سلام عليكم، وهذا ظاهر أن أهل الجنة لهم حق على الملائكة بعد مجاوزة الحساب، وكذلك أيضا تأمين الله عز وجل لهم وكتب الله عز وجل لهم الجنة، تبادرهم الملائكة بالسلام، تبادرهم الملائكة بالسلام. وهذا يؤيد هذه الآية، وهذا يؤيد هذه الآية. ثم في الآية الثانية وقبل الخروج منها نتكلم على مسألة مهمة، وهي أن بيان الأحق في بذل السلام لا يسقط المبادرة، لا يسقط المبادرة، أن المبادرة في ذلك أفضل. لهذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: وخيرهما الذي يبدأ بالسلام، خيرهما الذي يبدأ بالسلام. كذلك أيضا فإن الصحابة كانوا يتسابقون حتى لو كان الإنسان جالسا ومر عليه غيره أن غيره يسبقه بالسلام. ولهذا جاء عند البخاري في كتاب الأدب المفرد من حديث بشير بن يسار أن عبد الله بن عمر لم يكن أحد يبدره بالسلام، يعني يسبقه بالسلام، فكان يسبق كل أحد، فكان يسبق كل أحد ببذل السلام، سواء كان جالسا أو كان قاعدا أو كان كبيرا، وذلك لكسب الأجر. ويروى هذا المعنى عن جماعة من الصحابة، عن أبي بكر الصديق، وكذلك أيضا عن عمر، وكذلك أيضا عن عبد الله ابن مسعود، ويروى عن شريح، وكذلك عامر الشعبي، أن المبادرة بذلك مفتوحة، وأن الشريعة إنما جعلت التفاضل في ذلك في أبواب الأحق، وأن الأحق في ذلك إذا قصر فيما وجب عليه فإنه لا حرج على الإنسان أن يبادر بذلك ليكسب بذلك الأجر، ليكسب بذلك الأجر. في قول الله عز وجل: وأن أقيموا الصلاة واتقوه، تقدم معنا الكلام على صلاة الجماعة في موضعين، في صلاة الجماعة للرجال وصلاة الجماعة للنساء، في قول الله عز وجل: واركعوا مع الراكعين، وكذلك أيضا في صلاة النساء في قول الله عز وجل: يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين. تقدم الكلام في مسألة صلاة المرأة مع الرجال، هل المقصود بذلك هو أن تصلي مع الرجال وأن تشهد الجماعة، أم المراد بذلك أن تأخذ حكمهم؟ تقدم الكلام في ذلك وحكم صلاة الجماعة وخلاف العلماء في ذلك، وذكرنا الأدلة المرجحة لوجوب صلاة الجماعة من المرفوع والموقوف، وذكرنا أيضا أقوال العلماء في هذه المسألة. في قول الله سبحانه وتعالى: ومن ذريته داود وسليمان، ذكر الله عز وجل بعد ذلك في الآية التي تليها: وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس. عيسى نعلم أنه ولد بلا أب، وأن الله عز وجل هنا قد نسبه إلى ذرية إبراهيم، على الخلاف في حالة الضمير هنا في قول الله جل وعلا: ومن ذريته، المراد بذلك هو نوح، المراد بذلك إبراهيم. فعلى كلا القولين فالمسألة في ذلك قائمة، وهي أن عيسى يكون عيسى ابن بنت، وهل ابن البنت يدخل في الذرية، في ذرية الإنسان؟ وهذا نحتاج إليه في بعض المسائل، في مسألة الوقف والوصية، في الوقف والوصية إذا أوصى الإنسان إلى ذريته هل يدخل في الذرية أولاد البنات أم لا يدخلون في ذلك. هنا ذكر الله سبحانه وتعالى أن عيسى من ذرية إبراهيم ونوح، من ذرية إبراهيم ونوح، فهل في هذا يدخل يدخل في ذلك أولاد البنات على سبيل العموم، نقول قد اختلف العلماء في هذه المسألة، اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين. منهم من قال إن أولاد البنات يأخذون أحكام أولاد الأولاد، وأنهم يدخلون أيضا في ذرية الإنسان، ويستدلون بهذه الآية، يستدلون بهذه الآية، ويستدلون كذلك أيضا في قول النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء في الصحيحين في قوله للحسن بن علي: إن ابني هذا سيد، إن ابني هذا سيد، فهو ابن بنته عليه الصلاة والسلام. وكذلك أيضا يستدلون بما جاء في الصحيح في قوله عليه الصلاة والسلام: ابن أخت القوم منهم، ابن أخت القوم منهم. ومن العلماء من يقول بأن أولاد البنات لا يكونون من ذرية الرجل، وهذا الذي يقول به الإمام أحمد رحمه الله في المشهور عنه، والقول الأول هو رواية عن الإمام أحمد، ولكن الثاني هو الأشهر، أن أولاد البنات لا يكونون من ذرية الإنسان عند وصيته. وأما بالنسبة لهذه الآية وكذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم إن ابني هذا سيد، نقول هذه الآية أن عيسى إنما ولد من أم بلا أب، فإذا كان كذلك فإن الأم تقوم مقام الأب حتى في النسب، فإن الإنسان لا ينتسب إلى أمه إلا لا ينتسب إلى أمه، وإنما ينسب إلى أبيه، فيقول فلان ابن فلان، فلان ابن فلان، ولا يخرج عن هذا الأصل، وإن جاز نسبته إلى أمه، وهذا معروف سائغ، ولكن نقول هو خلاف الأصل، هذا خلاف الأصل. ولما لم يكن لعيسى أب، قامت الأم مقام الأب، أخذت حكم الأب، وهذا نجده ظاهر حتى من جهة النسب بالنسبة للأم، فإن ما يعرف عند العرب وما يعرف أيضا في صدر الإسلام عن بعض الأجلة، نجد أن من ينسب لأمه لا ينسب إلى أبيها، وإنما يرجع إلى أبيه. فتجد مثلا من ينسب إلى أمه كمحمد ابن الحنفية، فيقال محمد ابن الحنفية، لكن لا ينسب إلى جده من أمه، فيرجع إلى أبيه، بخلاف عيسى فإنه ينسب إلى أمه وينسب أيضا إلى أبيها، وينسب كذلك إلى أبيها. فنقول حينئذ إن الأم قامت مقام الأب، فهذا الحكم استثناء، لا اختيار للإنسان فيه. وأما أيضا في قول النبي عليه الصلاة والسلام للحسن بن علي إن ابني هذا سيد، فنقول إن الأمر في ذلك أمر تشريف، وهو من نسبه عليه الصلاة والسلام، ولكن الأصل في ذلك أن النسب يكون إلى الذكور، وهذا ما تجري عليه العرب، ولا يوجد من النصوص الصريحة من ظواهر القرآن وظواهر السنة ما يخالف ذلك. ولهذا يقول الشاعر: بنونا بنو أبنائنا وبناتنا بنوهن بنو الرجال الأباعدي، يعني أن الرجل من جهة أبنائه أولاده هم أبناء أولاده هم أبناء أبنائه، وأما بناته فهن من أولاده، بخلاف أولادهن فإنهم من أولاد الرجال الأباعد. وعلى هذا نقول إنما جاء في الحسن والحسين فإنهم يمدون إلى النبي عليه الصلاة والسلام من جهة أمهم، فنقول إن هذا من مقام التشريف، هذا من مقام التشريف، ومقام التشريف غالب، وذلك لعظم المنسوب إليه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم المرد إليه هو أعظم مرد، والنسب إليه هو أعظم النسب وأشرفه. ولا خلاف في انتساب علي وانتساب الحسن والحسين إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وأنهم من ذريته، هذا مما لا يخالف فيه مسلم وعاقل، وإنما الخلاف في ذلك فيما يتعلق بقضية الأحكام الفقهية، بقضية الأحكام الفقهية، ولهذا نجد أن الإرث لو قام فيهم لكان لي أبناء أبنائه ولأبنائه إن كانوا موجودين دون أبناء الأبناء، وكذلك للبنت، لكنه لا يتعدى إلى أبناء الأبناء. هذا على تقدير أن ما تركه النبي عليه الصلاة والسلام يورث، وعلى تقدير وجود الأبناء والبنات، وله خصوصيته عليه الصلاة والسلام في ذلك. والمترجح في ذلك أن أولاد البنات ليسوا من ذرية الإنسان عند ورود الوصية العامة. ثم في قول الله عز وجل: فالق الإصباح وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا، هذه الآية فيها شيء من الأحكام ما يتعلق بمسألة الحساب. نقول إن الله سبحانه وتعالى قد جعل الشمس والقمر نعمة للعباد، وجعل لكل هاتين النعمتين من الخصائص والمنافع المختلفة بالنسبة للعباد، فنعلم أن الشمس أنها أعظم نفع للعباد، لأنها تتعلق بالنفع اليومي، بخلاف القمر فإنه يتعلق بالنفع الشهري والحولي. وكذلك أيضا فإن الشمس تتعلق بها أعظم العبادات العملية وهي الصلاة، وأما بالنسبة للقمر فإنه يتعلق به ما دونها من العبادات الدينية، وذلك كالحج والصيام. فجعل الله عز وجل الشمس أعظم نفع للإنسان في دينه ودنياه، وذلك أن أعظم العبادات البدنية التي يفعلها الإنسان هي الصلاة، وهي تتعلق بالشمس أكثر من تعلقها بغيره. وكذلك أيضا بالنسبة لدنيا، فإن معاش الإنسان وضربه في الأرض يحتاج فيه إلى الضياء، وهذا يتعلق بالشمس أكثر من تعلقه بغيره. وأما بالنسبة للقمر فإن القمر يتعلق به حساب الأشهر، وكذلك أيضا الأعوام، والأشهر والأعوام تتعلق بها عبادات دينية، وذلك كالصيام، وكذلك أيضا الحج، وبعض العبادات وبعض الأشياء الدنيوية، وذلك كعقود البيوع، معرفة آجالها، وكذلك أيضا ما يكون بين الدينية والدنيوية، وذلك كالعدد في عدد الطلاق وعدد الوفاة وغيرها، فإنها تعرف غالبا بالأشهر. فنعلم حينئذ إن الله سبحانه وتعالى نعلم أن الله جل وعلا قد جعل هاتين النعمتين للناس يعرفون بهما الحساب، إما حساب اليوم وإما حساب الشهر والعام. تقدم معنا في قول الله عز وجل: يسألونك عن الأهلة، الكلام على الهلال، وكذلك أيضا ما يتعلق بحكمه، وما يتعلق بمعرفة المواسم فيه، معرفة المواسم فيه. وتكلمنا أيضا عند قول الله عز وجل: أياما معدودات، تكلمنا على مسألة دخول شهر رمضان برؤية الهلال، وذكرنا أيضا الأدلة في ذلك في قول النبي صلى الله عليه وسلم: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته. وهذه الآية إشارة إلى أن الله سبحانه وتعالى قد جعل هذه الأشياء نعمة للعباد يعرفون بها الأزمان ويعرفون بها الحساب، سواء كان حساب ما مضى أو كان من حساب ما يستقبله الإنسان. وهذه الأمور لا تتغير، لأنها تسير في فلك وبتقدير الله عز وجل، ولهذا قال الله جل وعلا: ذلك تقدير العزيز العليم، يعني أنها تمضي بقدر لا يغير الله عز وجل أمره ذلك. ولهذا الفلك هو الذي يدور فيه الإنسان بانتظام من غير اختلال. ولهذا قال الله عز وجل: كل في فلك يسبحون، يسبحون في فلك يدورون كما ابتدأوا. فالفلكة هي كفلكة المغزل، هي التي تدور، فيبتدئ بها الشيء فينتهي الشيء إلى ما بدأ به. كذلك أيضا بالنسبة للقمر، وكذلك أيضا بالنسبة للشمس. وقد جعل الله عز وجل للشمس أشياء يربط بها في أمور العبادات، وذلك كالصلاة، وجعل الله عز وجل للقمر بأمور كالحج، وكذلك أيضا الصيام. والصيام بدخول شهره يختلف عنه في وقته في يومه، فإن اليوم يكون بالشمس، وأما بالنسبة لدخول الشهر فإنه يكون بالهلال. ونجد أن ما كان من أمور الشمس فإنه لا يحتاج فيه إلى الهلال، وما كان من أمور الهلال لا يحتاج فيه إلى الشمس. وذكر الله سبحانه وتعالى للنجوم بعد ذلك، وقول الله عز وجل: وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها. لما ذكر الله سبحانه وتعالى الشمس والقمر وذكر الحساب فيهما، ذكر النجوم وما ذكر الحساب، وإنما ذكر الاهتداء، يعني أن الهداية بالنجوم إنما هي هداية دنيوية لا هداية دينية، لا هداية دينية. ولهذا كره الإمام أحمد رحمه الله الاهتداء بالنجوم كالجدي لمعرفة القبلة، لمعرفة القبلة، لأن في ذلك تشديد يخالف المقصود من التيسير فيما يروى في الحديث في السنن وغيرها، في قوله صلى الله عليه وسلم: ما بين المشرق والمغرب قبلة. فإن المقصود بذلك هو التوسعة، يعني يتوسع الإنسان فيصلي إلى تلك الناحية، فالتيسير مقصود. ولو كان القصد في ذلك أن يهتدي بها الإنسان إلى القبلة لقرنت في بالشمس والقمر لمعرفة مواضع العبادة. ولهذا نجد أن السلف ما كانوا يهتدون بالنجم إلا لمعرفة الجهة. فما الذي يحتاج الإنسان فيه إلى قبلته؟ يحتاج إلى معرفة المشرق والمغرب. إذا عرف المشرق والمغرب فإنه يصلي إلى ناحية القبلة ولو لم يصبها إذا لم يرها. وربما تقدم عن الإشارة إلى شيء من هذا في سورة البقرة. نقول إن الإشارة إلى النجوم هذه، وهذا مما لم نتكلم عليه هناك، أن الإشارة إلى النجوم وعدم ذكرها في أمر الحساب إشارة إلى أنها مما لا يستدل بها على القبلة، لأن القبلة تحتاج إلى معرفة الناحية لا إلى معرفة تصويبها. وأما تصويبها ففيه نوع تكلف يخالف أصل التيسير، وهو المقصود من قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما بين المشرق والمغرب والمغرب قبلة. في قول الله سبحانه وتعالى: فكلوا مما ذكر اسم الله عليه إن كنتم بآياته مؤمنين، وكذلك أيضا ما بعدها من الآيات في قول الله عز وجل: وما لكم لا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه، ثم ما بعدها أيضا في قول الله جل وعلا: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق. تقدم معنا في سورة المائدة الكلام، وكذلك أيضا في سورة البقرة في الكلام على ما أهل به لغير الله وما أهل لغير الله به. تكلمنا أيضا على مسألة مشروعية التسمية عند الذبح، وهنا مسألة من المسائل ربما لم نتكلم عليها، وهي حكم البسملة عند الذبح. ذكرنا في المقصود من عمل الجاهليين، وكذلك أيضا فيما أهل به لغير الله، وتكلمنا على حكمه، وهنا نتكلم على حكم البسملة من جهة أصلها. هل البسملة في ذلك واجبة متعينة أو مستحبة؟ وإذا قلنا بوجوبها، فهل إذا تركها الإنسان عمدا تحرم ذبيحته كحرمة الميتة، أو إذا تركها نسيانا كذلك نقول هي كحال الإنسان الذي نسي الذبح فمال إلى الخنق والصعق، فحينئذ لا يعذر الإنسان كان متعمدا أو جاهلا، فهل في هي من هذا النوع أم من الاستحباب أم من الواجب الذي يسقط به بالنسيان؟ نقول قد اختلف العلماء في ذلك على أقوال ثلاثة، ذهب بعض العلماء، وهذه الأقوال كلها روايات عن الإمام أحمد رحمه الله. القول الأول قالوا إن البسملة عند الذبح سنة، أن البسملة عند الذبح سنة، وأن الله عز وجل إنما أمر بها لمنافاة أهل الشرك، فإنهم كانوا لا يذبحون إلا ويذكرون أصنامهم فيهلون به لغير الله، فلا يمكن أن يزال ذلك الأمر إلا بذكر ضده، وضده في ذلك هو ذكر اسم الله عز وجل على المذبوح، فأمر الله عز وجل بذلك، فأمر الله سبحانه وتعالى بذلك. وقوله جل وعلا ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، هذا هو شبيه بنهيه سبحانه وتعالى في السابق بالنهي عن أكل ما أهل به لغير الله، فالعلة في ذلك واحدة. وهذا القول هو الذي ذهب إليه الإمام الشافعي ورواية عن الإمام أحمد رحمه الله. القول الثاني قالوا بأن البسملة عند الذبح واجبة، ولكنها تسقط بالنسيان والجهل، وهذا الذي ذهب إليه جمهور العلماء، وهو قول الإمام مالك وأبي حنيفة ورواية عن الإمام أحمد رحمه الله. قالوا هي في ذاتها واجبة لظاهر الآية، وكذلك فإنها تسقط بالنسيان، وهذا الذي ذهب إليه جماعة من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، فقد صح ذلك عن عبد الله بن عباس، القول الثالث قالوا بأن التسمية عند الذبح واجبة، ومن تركها متعمدا أو ناسيا، كمن ترك الذبح متعمدا أو ناسيا، فيجعلون حكمها كحكم المخنوقة نسيانا، فحكمها أنها ميتة. قالوا ورفع الحرج في ذلك يكون برفع الإثم لا باستباحة وحل البهيمة. وهذا القول مروي على الإمام أحمد رحمه الله، وقال به بعض الأئمة من المحققين كابن تيمية رحمه الله. والأظهر في ذلك أن التسمية في ذلك مشروعة، والقول بوجوبها ليس ببعيد، ولكن القول بأنها ميتة عند نسيانها يخالف الدليل. أولا بالنسبة لهذه الآية في قول الله عز وجل ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، نقول إن المراد بذلك وما أهل به لغير الله، وذلك لأن من عرف الحال التي كان عليها أهل الجاهلية أنهم ما كانوا يذبحون شيئا من بهائم الأنعام ولا من الصيد إلا وأهله لغير الله، فأمر الله عز وجل بذكر اسمه لمنافاة فعلهم، والأمر بذكر اسمه ليس مقصودا لذاته، وإنما أريد به هو إزالة ذلك الشيء، لا وجوب هذا الشيء بعينه، يعني أن الإنسان ربما ينهى عن شيء بالأمر بخلافه مع أن خلافه ليس مقصودا بعينه، وذلك كأن يؤمر الإنسان مثلا بالإنفاق، أنفق لوجه الله أو صل لوجه الله، مع أن النفقة ربما لا تجب عليه والصلة لا تجب عليه، ولكن لأنه يصل للجاه وينفق للجاه وللحمد وغير ذلك، فإذا استفاض من عمله يؤمر بضده وليس مقصودا بعينه. وهذا كحال أيضا التسمية، فإن أهل الجاهلية ما كانوا يذبحون شيئا إلا لآلهتهم من أصنامهم وأوثانهم، فأمر الله عز وجل بخلاف ذلك. إذن فالنهي ينصرف إلى تلك الحال وهو ما أهل به لغير الله، وما كان من عادة أهل الجاهلية أنهم يذبحون أنهم يذبحون لله، وما كان من عادتهم أيضا أنهم ينسون التسمية، فجاء الأمر للناس، فجاء الأمر في ذلك للناس، والنهي في ذلك أن يأكل الإنسان مما لم يذكر اسم الله عليه نسيانا. وقد جاء عن عبد الله بن عباس بإسناد صحيح فيما رواه عنه عكرمة قال: من نسي التسمية فلا بأس. وذكره عنه البخاري رحمه الله، وهو الذي مال إليه البخاري أن الإنسان يعذر بنسيانه للتسمية، يعذر بنسيانه للتسمية، وأن الذبيحة حلال. ويدل على تيسير ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام قال كما جاء في حديث عائشة لما قيل النبي عليه الصلاة والسلام: إن أقواما يأتوننا باللحم لا ندري أذكروا اسم الله عليه أم لا، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: أنتم سموا عليه وكلوه، أنتم سموا عليه وكلوه. فالتيسير من النبي عليه الصلاة والسلام لا للذبح ولا لأمر الإهلال، وإنما لذكر التسمية، ولو كان السؤال لا ندري أهلوا به لغير الله أو لم يهلوا به لغير الله لكان الحكم في ذلك مختلفا، أو كان السؤال في ذلك لا ندري أذبحوه أم خنقوه لكان الحكم في ذلك مختلفا. فدل على أن الأمر إنما هو في التيسير في أصل البسملة عند الذبح. ومن قال بأن التسمية لا تسقط بالنسيان وكذلك أيضا بالجهل، فإنه يقول من باب أولى إذا كان الذابح في ذلك غير مسلم، فإنه من باب أولى يقول بعدم حلها، ولو كان الذبح في ذلك شرعية، ويعضد القول بأن هذه الآية إنما كانت في المشركين أنهم يهلون لغير الله عز وجل ما جاء بعد ذلك في قوله جل وعلا: وإنه لفسق وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم. إذا الخطاب هو خطاب مسلمين ومشركين، لا خطاب أحكام لموحدين، وإنما الكلام هو كلام لمناقضة ومنافات أهل الشرك وهذا يدل على أن المراد بذلك هو عدم الإهلال لغير الله سبحانه وتعالى. ولهذا ذكر الشرك بعد ذلك في قوله جل وعلا: وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. نكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.